الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر محرم 45 و400 ألف، نشرع في كتاب اللباس والزينة من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 25 بعد 400. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس والزينة، أي ما يتعلق بذلك من الآداب والأحكام. وأغلب الكتب المصنفة على الأبواب والفصول تتكلم على هذا الباب، لأن ستر العورة من الواجبات والمتعينات، والزينة من الأمور التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وميز الإنسان على غيره من الحيوان باستخدام اللباس الذي يفصل على جسمه فيستر عورته ويقيه الحر ويقيه البرد ويقيه كذلك المطر وما إلى ذلك. والألبسة الأصل فيها الجواز، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإنما حرم منها ما كان من الحرير وما كان من ألبسة الكفار، أو ما لحقه التحريم من وجه آخر كإسبال الإزار أو شف العورة أو نحو ذلك. وأغلب العلماء يذكرون كتاب اللباس والزينة مع بقية كتب الأدب، آداب الأكل والشرب وآداب اللباس وغير ذلك من الأبواب. بينما الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ذكر أبواب اللباس في خاتمة كتاب الصلاح، يعني كأنه لما ذكر أن من شروط الصلاح تغطية العورة استروح، فذكر ما يتعلق بآداب اللباس. والتزين باللباس من الأمور المهمة، حتى قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لك في حلة عطارد تلبسها للجمعة والوفد وفي رواية العيد؟ الناس يتجملون، لا سيما البيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر على الصحيح كما سيأتي معنا، ولبس الأخضر في رواية لبعض أهل العلم فيها كلام، ولبس الجبة والقميص والعمامة والرداء والإزار، واختلفوا في السراويلات مع أنه اشتراها صلى الله عليه وسلم. ويدخل في باب اللباس النعال، لأنها تلبس سواء النعال السبتية أو الخفاف وما في بابها، وهكذا ربما يذكر فيها لبس الخاتم، وفي الأزمنة المتأخرة لبس الساعة وما يتعلق بهذا الباب. فهو باب مفيد للسالك إلى الله عز وجل أن يلبس المشروع من اللباس ويترك الممنوع، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة نحتاج إلى العناية بباب اللباس أيما عناية، لأن أغلب الناس صاروا في باب تقليد الكفار في ألبستهم، ويدخل أيضا في باب اللباس ما يتعلق بالترجل، يتعلق بالترجل وحلاقة الشعر وغير ذلك من الأمور التي تكون زينة للإنسان. ولذلك جمع الإمام مسلم هنا بين كتاب اللباس والزينة، يعني ما يغطي العورة ما في بابها وما يتزين به. قال: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. قيل سبب التحريم لأنها عملة ويخشى من فنائها في هذا الباب، وقيل لأن هذا فعل المترفين وربما انكسرت به قلوب الضعفاء والمساكين، وقيل غير ذلك، فيترك استخدام إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب وما في بابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وابن أنس إمام دار الهجرة مفتيها عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، بمعنى أن هذا من أسباب عذاب النار، فصاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا في من مات على هذه الجريمة، أما من تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال النووي: يختلف في المراد بالحديث، قيل هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك، كما قال في الحديث الآخر: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي هم المستعملون لها في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في ثوب الحرير: إنما يلبس هذا من لا خلق له في الآخرة إلا نصيب. وقيل المراد نهي المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد وقد يعفو الله عنه. هذا كلام القاضي، والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الفضة والذهب من المسلمين والكفار، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. انتهى. وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف ذلك أحد من العلماء، إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكى عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذا النقلان باطلان. أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الإجماع قبله. قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائل الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود. قال الشافعي في القديم: فهما مردودان بالنصوص والإجماع. وفي رواية: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نارا من جهنم. قال: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحو للرجل ما لم يزد على 4 أصابع، يعني العلم من الحرير، من الحرير راد به هنا. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أشعث قال: حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7، أمرنا بعيادة المريض. تقدم معنا في درس البخاري أن الأمر بالسبع والنهي عن 7 هذا إنما في هذا الحديث أو في باب بعض الآداب، وإلا فنواهي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، سواء في باب التوحيد أو العقائد أو العبادات أو المعاملات، لكن هذا في هذا الحديث التي سمعه منه البراء ربما في مجلس واحد. قال: ونهانا عن 7، أمرنا بعيادة المريض، لا سيما المسلم، لأنه من حقه، حق المسلم على المسلم 6، ذكر منها عيادة المريض، واتباع الجنازة، لا سيما جنازة المسلم، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، ولما فيها من الأجر، وتشميت العاطس بشرط أن يحمد الله، إذا لم يحمد الله لا يشمت، وإبرار المقسم يعني إذا أقسم في أمر يستطيعه الإنسان ولا ضرر فيه، وإلا فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم يمين أبي بكر حين قال له أقسمت عليك لا تخبرني يا رسول الله، قال لا تقسم. إبرار القسم أو المقسم. ونصر المظلوم يعني برفع الظلم عنه إن استطعت، إن كان ظالما بنصحه بتوجيهه، وإجابة الداعي لا سيما إذا كانت وليمة عرس أو نحو ذلك، وإلا فالإجابة مستحبة. أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وإفشاء السلام بين المسلمين كما هو معلوم في موطنه، ويأتي إن شاء الله بابه. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب للرجال، أما النساء يجوز لها أن تتختم بالذهب. وعن شرب بالفضة للرجال والنساء، لا يجوز للجميع أن يشربوا في إناء الذهب والفضة ولا يأكلوا في صحافهما. وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، هذا كله ذهب الحرير، نهى عن ألبسة تتعلق بباب الحرير، وهي والنهي متعلق بالرجال لا النساء. أما النساء فيجوز لها لبس الذهب، وهكذا تشارك الرجل في لبس الفضة، ويجوز لها لبس الحرير، والرجل لا يجوز له من لبس الحرير إلا ما كان شيئا يسيرا لحكة أو مرض أو نحو ذلك. قال النووي: أما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقسي وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال، سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة فيجوز في السفر والحضر. وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه حتى الذهب المحلق، لا محظور في استخدام المرأة له. وما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من تحريم الذهب المحلق على النساء فإنه محجوج بالأدلة الكثيرة في هذا الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجمع ماذا صدقت النساء، فكنا يلقينا الفتخ والخواتم والقراريط. ثم أيضا لا يصلح لبس في الغالب ذهب إلا محلق، لا يصلح إلا ما كان مما تضعه المرأة في أنفها، أو ربما يكون على زر في أذنها، وإلا السلس يكون محلق، والخاتم يكون محلق، والإسوارة تكون محلقة، والوضح يكون محلق. هذا أمر اجتهد فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والصواب مع من خالفه، فلا بأس للمرأة أن تلبس الذهب المحلق، والله المستعان. في رواية إبرار القسم أو المقسم بدله إنشاد الضالة، إنشاد الضالة يعني في المسجد، وهذا فيما يضل بنفسه من الدواب والحيوان، أما قلم ضاع أو نحو ذلك، وحتى الأطفال على الصحيح لا يدخلون في باب الضلال. وانظر إلى ما جاء في الحديث الآخر، نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب للرجال هذا، أما النساء لا حرج عليهم في استخدام ذلك. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، حذيفة بن اليمان، فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان يعني من خدم العجم بشراب في إناء من فضة فرماه به، لأنه قد أنكر عليه وقد علمه، فاحتاج إلى شيء من الزجر. فقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فأخبرهم حتى لا يساء به الظن بأنه يضرب عبيده وشديد الوطأ عليهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. تقدم أن هذا عام للرجال والنساء. ولا تلبسوا الديباج والحرير، تقدم أن هذا خاص بالرجال. فإنه لهم في الدنيا، يعني يستمتعون به مع عدم إباحته لهم، ليس لهم في الدنيا مباح، هو محرم عليهم في الدنيا، لكنهم لا يلتفتون إلى الشرع. وهو لكم في الآخرة يوم القيامة، إلا ما خص الدليل مثل من مات على الخمر ولم يتب منها فإنه لا يطعمها في الآخرة. قال رحمه الله في السند المتصل، نعم، وفي الرواية الأخرى استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، يعني حلة من حرير، رآها تباع على باب المسجد، فأراد أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة الحلة لا تكون إلا ثوبان، وتكون غالبا إزارا ورداء، وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة هديته وإباحة ثمنه وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره، واستحباب لباس أنف استيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع، وما يحتاج إليهم مصالحه التي قد لا يذكرها في صلة الأقارب والمعارف، وإن كان كفارا، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد. وقوله من لا خلاق له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة، وقيل من لا حرم له، وقيل من لا دين له. قال رحمه الله فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. انظروا إلى البخاري رحمه الله كيف استنبط من هذا الحديث استحباب لبس الطيب من الثياب في العيد وفي الجمعة وفي الوفد وبوب عليها. إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلتي عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، وكساها عمر أخا له مشركا بمكة. لا يلزم أنه دفعها إليه حتى يلبسها، لعله دفعها إليه كالهدية وتطيب النفس والخاطر، ويريد منه أن يدفعها إلى نسائه حتى لا يقول قائل يجوز أن أبيع المحرم على اليهودي أو على النصراني أو المحرم على المشرك نحو ذلك. بيع الحرام لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بيع الأصنام والخنزير والدم ونحو ذلك من المبيعات المحرمة. يأتي في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد حلة حلة، وقال شققها خمرا بين نسائك. قال فجاء عمر بحلته يحملها، فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس حلة عطارد ما قلت. قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح بحلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع. قال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ قال إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك يختمرن بها ويغطين أوجههن بها، في رواية بالوفد والعيد. وأكد علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأمره أن يجعلها يعني بين نسائه بين الفواطم بين الفواطم. الشاهد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس ما حرم من الثياب التي يشابه فيها الكفار، وكذلك ما حرم من الثياب كونه من الحرير ونحو ذلك.